فيما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم دائما أبدا على ضرب السنة وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسددنا وأن يلهمنا وأن يوفقنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. أحبتي في الله، وحديثنا موصول في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله مع هذا الكتاب الماتع المبارك لحافظ من حفاظ المسلمين، ألا وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد طاف بنا مصنف هذا الكتاب حتى وصل بنا إلى الباب الثالث من هذا الكتاب، وهو باب الصبر. فعندنا الباب الأول الذي أخذهم هذا الكتاب باب التوبة، والباب باب الإخلاص، والباب الثاني باب التوبة، وهذا هو الباب الثالث باب الصبر. وكأننا نلمح في ترتيب النووي رحمه الله تعالى بهذه الأبواب الكبار في بدء كتابه هذا، نلمح أنه يدرب الإنسان ويدرب المسلم. فأولا بدء كل خير وبدء قبول الأعمال متوقف ومرتبط بالشرط الأول من شروط القبول، وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان لا يبارك له في سعيه ولا يتقبل الله عز وجل منه عمله إلا إذا قصد بذلك وجه الله. وهذا الإخلاص من أشد ما يكون ومن أشق ما يكون ومن أصعب ما يكون، ولا يقوى على الإخلاص إلا نفس باعت نفسها لله سبحانه وتعالى وأدركت أن ما عند الله عز وجل خير لها وأبقى. فلا يلتفت الإنسان بقلبه إلى أحد من الخلق، وهذه منزلة عظيمة جدا في الحقيقة، لا يبلغها إلا الخلص من البشر. ولذا فإن الإنسان إذا وصل إلى هذه الرتبة وهي أنه من المخلصين، حينئذ يخلصه الله عز وجل لنفسه ليكون من المخلصين. فإن أخلصت لله سبحانه وتعالى عملك وكنت من المخلصين، أخلصك الله عز وجل لنفسه فصرت من المخلصين. ولهذا قالت امرأة العزيز ليوسف وقد تهيأت له، قالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الذين أخلصوا العمل إليه سبحانه وتعالى أولا فأخلصهم الله عز وجل، نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم منهم. وهذه رتبة تحتاج إلى جهاد دائم وإلى صبر دائم على هذا. ليس الإخلاص رتبة يصل إليها العبد وتنتهي القضية، وإنما مع العبد إلى أن تفارق روحه جسده، ثم بعد ذلك يتوب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فعلامة الإخلاص أن يتوب العبد إلى ربه عز وجل، وأن لا يصر على معصية ولا على ذنب، بل يقبل على الله تبارك وتعالى. فإذا أذنب أحرقه هذا الذنب، وضاقت به الأرض، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت به نفسه حتى يهرع إلى الله، لأنه يعلم علما يقينيا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم بعد ذلك كل من الإخلاص والتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب تحتاج إلى أمر عظيم، تحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. فالصبر أحبتي في الله رتبة عظيمة جدا، فما أعطى الله عز وجل عبدا أوسع عطاء أوسع ولا أعظم ولا أفضل من الصبر. إن الصبر شأنه عظيم، وإن الصبر أجره كبير. ولهذا قال سبحانه وتعالى وجل في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن كل مرتبة يريد الإنسان أن يرتقي إليها، وإن كل منزلة يريد الإنسان أن يحصلها، فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر. فليس شيء سهلا أبدا على الإطلاق، لا سيما طاعة الله تبارك وتعالى. فإن الثبات على الطاعة يحتاج إلى صبر، وإن الثبات على الحق يحتاج إلى صبر. ولهذا نجد السمة البارزة في أنبياء الله وفي رسل الله وفي التابعين للأنبياء والرسل، نجد أن السمة البارزة هي الصبر، هي الصبر على هديهم، والصبر على منهجهم، والصبر على ما أنزل الله تبارك وتعالى، ولو أدى ذلك إلى القتل أحيانا، ولو أدى إلى التشريد، ولو أدى إلى الجوع، ولو أدى إلى ما أدى، فيصبر الإنسان. ولا يقوى الإنسان على الصبر إلا إذا علم يقينا أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، وأنه إذا صبر على الطاعة فليهن عليه أمر الطاعة، لأنه يعملها لمن؟ لله عز وجل. فإذا طالع أجرها وطالع عظيم فضلها عند الله سبحانه وتعالى صبر وثبت، وهذه رتبة عظيمة، الصبر الذي لا ينفك عمل عنه على الإطلاق. أحبتي في الله، والصبر أصله الحبس. حبس ماذا؟ حبس ماذا في الشرع والإصطلاح؟ حبس النفس على طاعة الله تبارك وتعالى، وحبس النفس عن معصية الله عز وجل، وحبس النفس على أقدار الله تبارك وتعالى. حبس النفس على الطاعة، وحبس النفس عن المعصية، وحبس النفس على أقدار الله عز وجل. إذن مراتب الصبر ثلاث: المرتبة الأولى حبس النفس على طاعة الله تبارك وتعالى، والمرتبة الثانية حبس النفس عن معصية الله عز وجل، والمرتبة الثالثة حبس النفس على أقدار الله. وإذا كان التكليف قائما على هذا، فالتكليف أمر ونهي، جميع التكليف أمر ونهي. إذا عرفنا ذلك، وأضف إلى ذلك ما يبتلي الله عز وجل به عبادة من أقدار قد تكون مؤلمة، إذن الصبر هو الدين كله. فالصبر معك في جميع أحوال التكليف، فالتكليف أمر، وهذا امتثال لطاعة الله سبحانه وتعالى، ونهي، وهذا امتثال لله عز وجل. فالأول امتثال بالطاعة، والثاني امتثال بالنهي عن بالانتهاء عن المعصية، وأما الثالث فأن يروض الإنسان نفسه، وأن يجعل نفسه لله عز وجل، فإذا نزلت به مصيبة إذا به يقول ما قال الصالحون: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فنحن نتقلم بين أمر نمتثله، وبين نهي نجتنبه، وبين ابتلاء نصبر عليه. إذن متى يفارقنا الصبر؟ متى يفارقنا الصبر أحبتي في الله؟ الصبر معي إذا صليت، الصبر معي إذا جاهدت، الصبر معي إذا حججت إلى بيت الله الحرام، الصبر معي إذا أديت الزكاة، الصبر معي وأنا أعاني الجوع والعطش في رمضان ولكن أصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، الصبر معي حين أتحمل أبوي ولو كان ما كان من فساد خلقي فأصبر على برهما، الصبر كل ذلك داخل في حد طاعة الله عز وجل. نعم، يصبر الإنسان على الطاعة، ويعلم أن أوامر الله عز وجل وأن أوامر الشرع هو مكلف بامتثالها والقيام بها، فيصبر على ذلك، لا يمل صلاة ولا نقل خطى إلى المسجد، لا يمل صياما، بل كلما ترقى في امتثال الأوامر شعر براحة في النفس وانشراح في الصدر. فإذا هو كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد، إنه من كثرة نقل الخطى إلى المسجد علق قلبه بالمسجد، فصار المسجد روحه، وصار المسجد مناخه الذي يشعر فيه بالراحة والأنس. نعم، بالراحة والأنس، وهذه الراحة والأنس التي يجدها في المسجد تجعله يعلق قلبه في بيت الله تبارك وتعالى. ولذا كان ذهاب الرجل إلى هذا، إلى المسجد، هذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد، كان ذهابه إلى المسجد ليس ذهابا عاديا، وإنما كان ذهابا إلى الجنة وعودا من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غدا الرجل إلى المسجد أو راح أعد الله عز وجل له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. صبر على طاعة الله عز وجل مهما كانت صعبة، مهما كانت شاقة، ولو كان في ذلك بذل النفس لله تبارك وتعالى، كما امتثل المجاهدون أمر الله تبارك وتعالى وطاعة الله عز وجل، وهم يعلمون أن في الجهاد قتلا وإتلافا للنفس إذا اقتضى الأمر، ومع ذلك فهم يصبرون على هذا الأمر. يصبر الإنسان على أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر، وهذا من أعلى أنواع الصبر. ألا ترون أحبتي في الله إلى هذا الصحابي الصالح الذي بنى بعروسه في أول ليلة، تلك الليلة التي ينتظرها أي شاب ويتعلق قلبه بعروسه، إنها أسعد ليلة مرت عليه منذ ولدته أمه. نعم، وبينما هو يخلو بعروسه ويأنس بها في أول ليلة من ليالي هذه الحياة السعيدة، إذا به وهو معها على فراشها بين أحضانها يسمع المنادي ينادي حي على الجهاد، فإذا بهذه الكلمة تقع في قلبه لأن الأمر توجه إليه، فأصبح قلبه معلقا بالأمر، فإذا هو به يقوم لا يلتفت إلى زوجة ولا يهدأ إلى فراش لين ولا إلى أحضان دافئة، وإنما يقوم ليكون في ساحات الوغى فيقاتل مع المسلمين، فإذا بالمعركة تنتهي وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى، فإذا من بين القتلى من حنظلة ابن عامر رضي الله عنه. ما شأنه وما حاله؟ لما هذا الشاب، لما هذا الشهيد بالذات كان مبلل الثياب؟ لابد أن وراءه خبرا يستوثق منه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم زوجه وقال أخبريني عن حنظلة، ما قصته وما حكايته؟ فإذا بامرأة حنظلة تحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام لما سمع منادي الجهاد، قام ليكون في ساحات الوغى ولم يغتسل من الجنابة في أول ليلة، ولم يغتسل من الجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل غسلته الملائكة. سرعة في الامتثال، صبر على طاعة الله تبارك وتعالى. أعظم أنواع الصبر على الإطلاق أن يصبر الإنسان على طاعة الله عز وجل، وقد يرتقي الأمر ليكون أعظم من ذلك مع أنبياء الله ورسله. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي أمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وبينما ليلة ينامها إبراهيم خليل الرحمن إذا به يرى في المنام أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق وصدق، فحينما يرى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده، إذن هذا أمر توجه إلى إبراهيم بأن يذبح ولده، أمر غريب وفريد وجديد من نوعه، أن يأمر الله عز وجل الإنسان بالصلاة، أن يأمره بالصيام، أن يأمره بالزكاة، أن يأمره بالنفقة، فذاك أمر معلوم. أما أن يؤمر الإنسان بذبح ولده فأي نفس تتحمل ذلك؟ ولو تحمل الأب فهل يتحمل الابن؟ وندخل إلى ساحة الأمر، إلى ساحة الامتثال، لنرى عظيمين، نعم لنرى عظيمين، لنرى نبيين ورسولين أرسلهما الله عز وجل، لنرى إبراهيم الأب ولنرى إسماعيل الابن. وإذا بإبراهيم يأتي بخطواته التي يتعود الابن أنها خطوات دافئة ليحضن ابنه وليلتزم ولده فلا ذتك بده. وإذا بإبراهيم عليه السلام يوجه الخطاب لإسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وتتحول القضية برمتها من إبراهيم عليه السلام الممتثل خليل الرحمن الذي جاء الأمر عبر رؤيا، لم ينتظر أن تتكرر الرؤيا، فلعل هذا هاجس شيطان، هاجس نفس، أو تزيين شيطان، أو وسوسة شيطان، ولكن إبراهيم عليه السلام لم يقل ذلك، وإنما نقل الأمر إلى إسماعيل، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. ويا له من أمر يبلغ عظمة، يا له من أمر يبلغ عظمة. أنا أذبح، أنا الولد أذبح، أنا أوافق على هذا، كيف ذاك؟ فإذا بالولد وبغير تردد ولا تلعثم قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنه أمر عظيم، ولذا قال: إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلئن تعجب من موقف والد أراد أن يذبح ولده امتثالا لأمر الله، فاعجب من أمر ولد، ولد ما زال صغيرا، فاعجب من أمر ولد يتلقى هذا الأمر بكل نفس راضية وبكل صدر منشرح: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم الأب بهذا الامتثال، وأسلم الابن بهذا الإذعان، وتله للجبين، وقد أضجعه وهيأه ليرفع سكينه ويذبح ولده، أليس في قلب إبراهيم رحمة؟ بلى فيه. أليس في قلب إبراهيم رأفة؟ بلى فيه رأفة ورحمة والله، فيه رأفة ورحمة والله. ولكن حينما تتعارض هذه الرحمة وتلك الرأفة مع أمر الله عز وجل فلا، فلا، فليكن أمر الله عز وجل أولا. فلا ينبغي للعبد أن يشتغل وأن تشتغل نفسه إلا بأوامر الله عز وجل وطاعة الله تبارك وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، صبر على الطاعة. فإذا أمر الإنسان بالصلاة فليصبر، وإذا أمرت المسلمة بالحجاب فلتصبر، أيا كانت النتيجة ومهما كانت العاقبة. ثم الصبر على عن معصية الله عز وجل، فلا يعصي الإنسان ربه ويقف عند النواهي معظما إياها ومجتنبا لها، لا يوافق أن يأتي معصية أو ذنبا مهما كانت هذه المعصية ومهما كان الداعي إليها. ولهذا حينما أقبلت امرأة العزيز على يوسف عليه السلام وقد عرضت نفسها عليه واستعدت وأعدت العدة وكانت في أجمل هيئة ومنظر وقد خلى المكان عن الناظر، والتي تعرض نفسها من؟ امرأة العزيز. والذي يعرض عليه الأمر من؟ رجل في قصرها. ربما لأي رجل يعمل في قصر لا يتخيل ولو للحظة خيال أنه يمكن أن يصل إلى امرأة وإلى سيدة القصر، فضلا عن أن تعرض نفسها عليه. ولكنه يوسف النبي همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والمعنى ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. فالصحيح من أقوال المفسرين أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم أصلا، ولولا برهان ربه وهو الإيمان، وهو الإيمان الذي وقر في قلبه والإخلاص الذي انطوى عليه نفسه. هو نبي أعد إعدادا خاصا، ولو لم يكن أوحي إليه بعد، لكنه التربية التي يربي الله عز وجل عليها أنبياءه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا به يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهو الذي قال حينما كبر الأمر وعظم الخطب: فإذا بالنسوة كلهن ينبهرن بجماله. وتقول امرأة العزيز في جرأة غريبة: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وهنا يتألق يوسف عليه السلام تركا للمعصية وإعراضا عنها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صبر عن المعصية مهما بلغت. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الصبر عن المعصية، فلا يأتي الإنسان معصية من المعاصي التي حرمها الله عز وجل. لا يأكل الربا مهما كانت حاجته، لا يقرب الزنا مهما كانت شهوته، لا يأتي معصية مهما كان الداعي إليها، لأنه يعظم حرمات الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم الصبر على أقدار الله عز وجل، وهذه الأقدار قد تكون وائمة أي يحبها الإنسان كأن ينزل بالإنسان خير، وقد تكون مؤلمة. فقد تكون الأقدار ملائمة وقد تكون الأقدار مؤلمة، وكل ذلك من عند ربنا. إن كل شيء خلقناه بقدر، فالله عز وجل قدر ما يوائم الإنسان وقدر ما يؤلم الإنسان، والعبد يجري عليه قدر الله تبارك وتعالى فيصبر ويحتسب. فإذا نزلت أقدار الله عز وجل المؤلمة بموت حبيب أو بفقد عزيز أو بجوع أو بخوف أو بأي بلاء، بمرض، بفقر، بأي شيء، يعلم الإنسان أن ذلك بقدر الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فينشرح صدره ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما قدره الله عز وجل خير له فيصبر ويحتسب. وحينئذ تتحول المصيبة هذه، تتحول المصيبة وتتحول المحنة لتكون منحة، وتتحول البلية لتكون عطية. ولهذا وبعد بيان مراتب الصبر الثلاث، نقول حال الناس أمام هذه المصائب التي هي من أقدار الله عز وجل المؤلمة، والتي يبتلي الله عز وجل بها عباده، ولا يكون من الله عز وجل شر أبدا، فالشر المحض ليس من الله عز وجل، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يثني على ربه قائلا: والشر ليس إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك، أي الشر المحض. فإن ما ينزل بالإنسان من مصائب ومن شرور فإن ذلك بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا إذا نزلت المصائب تبين حجم الإيمان في قلب المؤمن، فهناك إنسان تصرعه المصيبة حتى إنه لا يفكر في ربه سبحانه وتعالى، وقد يتسخط. وهذه الحالة الأولى من أحوال الناس عند المصائب. فللناس عند المصائب أحوال: الحالة الأولى حالة التسخط، وهذا التسخط على قسمين، اكتبوا هذا معي. الحالة الأولى للناس عند نزول المصائب حالة التسخط، وهذه الحالة على قسمين. القسم الأول تسخط بالقلب واللسان والجوارح يخرج من ملة الإسلام، وهو أن يعترض الإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه على قدر الله تبارك وتعالى، فيعود يلوم ربه عز وجل ويرد عليه قضاءه: لما يا ربي، لما يا ربي، هذا ظلم. وهذا مخرج من ملة الإسلام. والنوع الثاني من التسخط أن يتسخط الإنسان بلسانه وبجوارحه وبقلبه، ولكن تسخطا لا يصل إلى اتهام الله عز وجل بالظلم، وإنما يضعف عند المصيبة فيشق جيبا ويلطم خدا ويدعو بدعوى الجاهلية، وهذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحال الثاني حال الصبر. فالحال الأول حال التسخط، وأما الحال الثاني فحال الصبر. والصبر حبس النفس والجوارح مع كره المعصية، مع كره المصيبة. فيكره الإنسان المصيبة ويود أنها لم تنزل به، ولكنه يحبس نفسه فلا يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا يدعو بدعوى الجاهلية. وهذه مرتبة الصبر، وهذه مرتبة واجبة، يجب على الإنسان أن يصبر ولو كره ذلك بقلبه، لكنه علم أن المصيبة من عند الله عز وجل وكره أن تنزل به، ولكنه صبر. هذا الصبر مرتبة واجبة. الحالة الثالثة من أحوال الناس عند المصائب، الحالة الثالثة حالة الرضا. إذا نزلت المصيبة ببعض الناس، وأين هم هؤلاء الناس؟ فإذا نزلت المصيبة ببعض الناس إذا به يرضى، يرضى فينشرح صدره لنزول هذه المصيبة، ويعلم أنها خير من عند الله عز وجل فينشرح صدره لذلك. هذه مرتبة الرضا. ليس أنه يكره المصيبة، لا، يقول والله الله أراد بي خيرا حينما أنزل علي هذه المصيبة وما يترتب على هذه المصيبة فهو خير، ولهذا يرضى. المرتبة الرابعة، وهذه مرتبة قد يكون محلها في الكتب، أما في الحقيقة فأمر صعب المنال، وهي مرتبة الشكر. مرتبة الشكر، أن يتحول المصيبة في حق هذا الرجل إلى نعمة، وأن تتحول هذه المحنة إلى منحة فيحمد الله تبارك وتعالى. على كل حال، كما جاء من حديث عائشة عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت به المصيبة حمد الله، قال الحمد لله على كل حال، فيشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه المصيبة ويحمد الله عز وجل عليها، ويطالع هذا الإنسان الأجر الذي أعده الله عز وجل له، وإذا به يحمد الله تبارك وتعالى على هذه المصيبة، كما قالت المرأة الصالحة لما قطع إصبعها، قالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. إذن هذه أحوال الناس عند نزول الإيه؟ المصائب. فأحوال الناس عند نزول المصائب أربعة، يلا سمعوا. الحالة الأولى حالة التسخط، وهذه على قسمين. القسم الأول تسخط يخرج من ملة الإسلام، وهو أن يعترض الإنسان على قدر الله ويتهم ربه بالظلم. طيب القسم الثاني تسخط يفضي الوقوع في المحرم كلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. طيب المرتبة الثانية مرتبة الصبر، وما معناها؟ أن يصبر الإنسان على المصيبة فلا يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإن كان يكره المصيبة بقلبه. طيب الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة مرتبة الرضا، أن يرضى بالمصيبة، ومعناه أن ينشرح صدره لهذه المعصية ويعلم أن الله ما أراد به إلا خيرا. المرتبة الرابعة مرتبة الشكر، وهذه مرتبة عالية جدا. مرتبة الرضا ومرتبة الشكر مرتبتان مستحبتان، نحن لا يمكن أن يلزم الشرع الناس بهما، فإن الإنسان قد تقوى المصيبة فلا يقوى على الرضا ولا الشكر، لكنه يصبر، وهذه مراتب عظيمة جدا ومرتبتان عليتان من يبلغهما إلا من وضع قلبه عند الله. قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هو حال كثير من الصالحين الذين وصلوا إلى هاتين المرتبتين. إذن أحبتي في الله، تبين لنا بهذه المقدمة في هذا الباب أن الصبر يعد ملازما لكل مقامات الدين، فأنا لا أستطيع أن أؤدي طاعة إلا بالصبر، ولا أستطيع أن أصرف نفسي عن المعصية إلا بالصبر، ولا أستطيع أن أروّد نفسي على قبول ما ينزله الله عز وجل وينزله الله عز وجل علي من المصائب إلا بالصبر. إذن متى تستغني عن الصبر؟ ولا لحظة. متى تستغني عن الصبر؟ كل أحوالك وكل مقامات العبودية مرتبط بالإيه؟ بالصبر، وأنت قائم في الصلاة، فالصلاة تحتاج إلى صبر حتى تؤدي وتؤديها، وتحتاج إلى صبر حتى تكملها بالأركان والواجبات والمستحبات، وتحتاج إلى صبر حتى تجعلها لله عز وجل، ولا شيء للشيطان فيها، ولا شيء للنفس فيها، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك الزكاة. ولهذا نقول يا أخواني بأن كل عبادة من هذه العبادات يتفاوت الناس فيها، وهذا على حسب مقامهم، مقام الصبر على حسب مقام الصبر على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في أداء العبادة. يعني كلنا يصوم رمضان، لكن يا ترى هل الناس جميعا على درجة سواء في الصيام؟ لا والله أبدا، والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون، وهناك صيام عادي كلنا نشترك فيه. نعم، ما هي الرتبة في الصيام التي نشترك فيها جميعا؟ الرتبة التي نشترك فيها جميعا الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نعم، كلنا نشترك فيها. أما الصيام الصحيح، أما المقام العالي الذي أخبر عنه ابن مسعود رضي الله عنه أو جابر، إذا كان يوم صومك فليصم سمعك، وليصم بصرك، وليصم لسانك. يا سلام، صوم الجوارح بقى، الصوم صوم الجوارح، اللسان يصوم، والبصر يصوم، والسمع يصوم، والقلب يصوم، والفرج يصوم. فإن قاتله أحد أو شاتمه أحد فليقل إن امرؤ صائم، حتى ينسى ما كان من طبيعته من رد الاعتداء، ولكنه يقول إن امرؤ صائم. ناهيك بقى عن مقام الصلاة وما يتفاوت الناس في الصلاة، فالناس تلتصق أقدامهم، نعم، ولكن تتفاوت رتبهم، فمنهم من يجعل قلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فإذا قام إلى الصلاة فإذا كأن الجنة أمام عينيه، وكأن الكعبة أمامه، وكأن الجنة عن يمينه، وكأن النار عن يساره، وكأن ملك الموت وراءه، وكأن الصراط تحت قدميه. هذا مقام رفيع، رفيع جدا، يصل الإنسان فيه إلى رتبة عالية أرحنا بها. يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهذا حج أيضا. قد يشترك الناس في قولهم لبيك اللهم لبيك، فيقفون هنا وهنا، ويطوفون ويسعون، ويرمون ويذبحون، ولكن هناك مقام آخر، مقام رفيع لبعض عباد الله عز وجل، فإذا هو قصد هذه البقعة وهذه البقاع ليؤدي المناسك، إذا به يقصدها ربه سبحانه وتعالى بقلبه أولا. فإذا قال لبيك اللهم لبيك، فإذا بالقلب يقولها، وإذا بالجوارح تقولها. ولهذا نراه كما قيل لبعض الصالحين، أين أبو إسحاق السبيعي؟ قال اذهب إلى مسجد الخيف، اذهب إلى مسجد الخيف، فإذا رأيت رجلا يخاف الله ويخشى الله فإذا هو إسحاق. هذا مقام عظيم، هذا مقام عظيم يقف الحاج به، كما حصل من بعض الصالحين أن وقف في عرصات الحج وفي يوم عرفة وإذا به يقول اللهم لا ترد الخلق من أجلي، إنه يطالع ذنوبه ومعاصيه ولا يرى لنفسه فضلا، بل هو المذنب الغارق في الذنوب وإن كان واقفا في ساحة عرفة. مقامات رفيعة كلها تتفاوت بحسب رتبة الصبر. الصبر يا الله ما أعظمه من مقام، الصبر معك في كل اللحظات، حتى الإخلاص الذي سبق يحتاج إلى صبر تصبر عليه، حتى التوبة فتحتاج إلى صبر وثبات. كل أبواب هذا الكتاب مرتبطة إذا أردت أن تمتثلها بالصبر، صبر على الطاعة أو صبر عن المعصية أو صبر على أقدار الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نداء من الله عز وجل لمن؟ لعباد الله المؤمنين. إن الله عز وجل يكون شخصية المسلم لتكون شخصية ربانية كما يحب الله، وأعظم شيء أن تكون كما يحب الله. وحتى تكون كما يحب الله فلا بد أن تسير على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون عبدا ربانيا؟ كيف تنال محبة الله؟ كيف تنال معية الله؟ كيف تكون عبدا كما يحب؟ ولهذا فكان من دعاء بعض الصالحين: اللهم اجعلني كما تحب لا كما أهوى. اجعلني يا رب كما تحب، هيئ لي هذا، اشرح صدري لهذا. أمرتني بالصلاة فحبب إلي الصلاة، أمرتني بالصيام فحبب إلي الصيام، أمرتني بطاعة الله فسهل علي طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا، وهذا من أعظم نداءات القرآن. ولهذا قل معي كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأرعها سمعك، فإما خير يساق إليك وإما شر يدفع عنك. يا أيها الذين آمنوا قف بقلبك قبل أن تقف بسمعك. يا أيها الذين آمنوا ماذا بعد؟ ماذا تريد يا ربي؟ ماذا تريد مني يا رب؟ فأنا عبدك فمرني بما شئت، أنا عبدك. أفهم معنى العبودية أنني ذليل مسخر معبد لك يا رب. ألست خالقي؟ بلى، وأنت ربي، أعبدك كما تحب لا كما أهوى. أعبدك كما تحب، أكون كما أمرت. أنا يا ربي لا أملك لنفسي خيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا عن المعصية وصابروا على الطاعة ورابطوا، أي تابعوا الخيرات وأكثروا من الخيرات واتقوا الله. وهذه مرتبة جامعة للصبر والمصابرة والرباط لعلكم تفلحون، فتنجون من المرهوب وتحصلون المرغوب. هذا هو الفلاح، أن يحصل الإنسان المرغوب وأن ينجو الإنسان من المرهوب. نعم، اصبروا عن المعصية، صابروا على الطاعة. طيب ليه في الطاعة صابروا؟ لأن الطاعة أشق، صبروا على الطاعة لأن الصبر على الطاعة أشق من الصبر على المعصية. ألا إي والله، الصبر عن المعصية كف فقط، إنما الصبر على الطاعة تحتاج أمرين: تحتاج فعلا تفعله، صلاة صوم حج، وتحتاج صبرا على هذا الفعل لثقل الطاعة على النفس. إنما المعصية تحتاج إلى كف، فهي ثقيلة من جهة الكف، أما الطاعة فثقيلة من أمرين: من جهة الفعل فأنت تحتاج إلى أن تؤدي طاعة على وفق الشرع، ومن جهة ثقلها على النفس فتحتاج إلى مصابرة. ولهذا المصابرة أعظم من الصبر، إذ المصابرة فيها نوع اجتهاد نوع جهاد لوجود مشقة. انتبه معي، نوع جهاد لوجود مشقة لهذا الذي يسير على الطاعة ويصبر على الطاعة يقينا أنه قد ترك المعاصي. ولهذا أهل العلم يقاعدون قاعدة عظيمة جدا، اكتبوها أيضا، اكتبوها، كما يقعد أهل العلم قاعدة، أهل السنة والجماعة يقعدون قاعدة، ألا وهي التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. بمعنى إذا كان في القلب محبة وإخبات ويقين ورجاء وخوف وكذا، لزم من ذلك أن يكون هناك عمل من صلاة وصيام وحج وبر وغير ذلك. هذا تلازم بين الظاهر والباطن لا ينفك، فإذا صلح الباطن صلح الإيه؟ الظاهر. كذلك من القواعد التي قعدها للسنة أيضا التلازم بين الأمر والترك، بين الأمر والإيه والترك. فإن تركت خوفا من الله فعلت خوفا من الله، وإن تركت وأنت ترجو ما عند الله فعلت وأنت ترجو ما عند الله. تلازم وثيق الصلة بين الأمر وبين الترك، وبين الترك. فهل يتخيل أن يصبر الإنسان على أوامر الله عز وجل، ينقل خطواته إلى المساجد، ثم مع ذلك لا يترك ذنبا من الذنوب إلا يأتيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلو صلى الصلاة الشرعية ولو صام الصيام الشرعي لانتهى عن المعاصي. وكذلك لا يتصور أن رجلا ينتهي عن جميع المعاصي ثم هو مع ذلك لا يفعل أمرا واحدا، هذا لا يكون إلا في الخيال، وقد لا يكون في خيال المؤمن أصلا. اصبروا وصابروا، واعلموا أن المصابرة جهاد. لوجود المشقة في النفس سهل يا أخواني على الإنسان أن يقف يتعلم هذا العلم كله ثم يبلغه للناس، ثم سهل على الإنسان أن يمسك بسيف ويقف في ساحات القتال، سهل على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، ليس سهلا. اصبروا وصابروا ورابطوا، لازموا طاعة الله، تابعوا بين الخيرات، أكثروا من الخيرات لعلكم تفلحون. هذا هو النداء الأول. أيتها الأمة، إنك مأمورة بقول الله عز وجل اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم إيه؟ تفلحون. حتى في ساحات الوغى اثبتوا، اصبروا على هذا الثبات واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سيبتلين الله عز وجل، ليميز الله بين الخبيث والطيب. والتمييز بين الخبيث والطيب يكون بابتلاءات عظيمة من الله عز وجل. نعم. ولهذا يا إخواني لا ينبغي الإنسان أن يتغير حاله إذا نزل به أمر من هذه الأمور أو مصيبة من هذه المصائب. قد يكون الإنسان عبدا موفقا حال الطاعة، فإذا نزلت به مصيبة نكص على عقبيه. لا، لابد الإنسان أن يصبر حال الرضا، حال النعمة، وحال المصيبة. لابد الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بالصبر والشكر، فإذا جاءته نعمة شكر، وإذا نزلت به مصيبة صبر. فيعيش الإنسان بين المقامين، بين مقام الشكر ومقام الصبر، وبنفس القوة. فإذا وهب نعمة قال الحمد لله، كما قال سليمان عليه السلام وهو يطالع ويسمع نملة تتكلم، فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومقام الصبر حال نزول المصيبة، فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لا ينفك الإنسان عن العبودية إن نزلت به نعمة شكر، وإن نزلت به مصيبة صبر. لأن الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ستبتلون في النفوس، ستبتلون في الزروع والثمار، ستبتلون بتسليط الأعداء بنوع خوف، ستبتلون في أنفسكم بالموت والأمراض. الله يقول لك هذا، وطن نفسك يا عبد الله على هذا. لست بأفضل من نبي الله أيوب الذي ابتلاه الله عز وجل بالمرض ظهرا طويلا، وهو يناشد ربه ويناجي ربه ويبيذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل أني مسني الضر وأنت ظالم، لا، وإنما فقط اقتصر على توصيف حاله، حتى إنه لم يقل ارفع ما بي، وإنما أثنى على الله عز وجل وأنت أرحم الراحمين وذكر حاله. وهكذا يذكر العلماء بأنه من أنواع التوسل المشروع أن يتوسل الإنسان بحاله ومقامه. فحسبك من ربك أن تبين له حالك والله عز وجل أعلم بك أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهل أنت ترى أنك أفضل من نبي الله أيوب حين ابتلاه بهذا؟ أبدا. وهل ترى أنك أفضل من نبي الله زكريا حين حرمه الله عز وجل من الولد ظهرا طويلا؟ وهل أنت ترى أنك أفضل من إبراهيم حين سلط الله عز وجل عليه الأعداء فأوثقوه وأضرموا النيران وخذفوه في النيران وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ مقامات تجري على العبد. وطن نفسك يا عبد الله، وطن نفسك يا عبد الله على مرض ستصاب به، وطن نفسك على عقم ستبتلى به، وطن نفسك على فقر ستبتلى به، وطن نفسك على فساد ولد ستبتلى به، وطن نفسك على نشوز زوجة، وطن نفسك على البلايا والمصائب، فإن ربك عز وجل يختبرك ويبتليك. لماذا؟ ليرى مقامك، ليرى قدره عندك، ليرى عبوديتك له. صدق ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: ومقامات العبودية تجري على الإنسان، فلله عز وجل عبودية في حالة الرضا لا تكون في حالة السخط، ولله عز وجل عبودية تكون في حال المرض لا تكون في حال الصحة، ولله عز وجل عبودية تكون في حال الفقر لا تكون في حال الغنى. في عبودية في الغنى، وهناك عبودية في الفقر، فيه عبودية في المرض، وهناك عبودية في الصحة، لابد أن يجري عليك أنواع ذلك. فاصبر يا عبد الله. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أبشر أيها الصابر، أبشر أيها الصابر الذي لما نزلت بك المصيبة قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله، يا الله، ما أجمل الكلمة حين تخرج في أضيق الأوقات، وأنا أعاني مرضا أو أعاني فقرا وأتقلب بين هذه الابتلاءات، إذا بي كلما نزلت بي مصيبة أقول إنا لله. يا سلام، كلمة جميلة رائعة، إنا لله. إنا لله خلقا، وإنا لله عز وجل يفعل بنا ما قدر. لا أملك لنفسي شيئا، أنا لله، فليفعل بي ربي ما شاء، فإني راض وإني عبد، أنا لله. أرجو أن يثبتني إذا أنزل علي المصائب والمحن، وأن يوفقني إذا أسبغ علي النعم والمنن، فلتمن علي يا ربي، فأنا لا أملك شيئا غير أني لك، فلتمن علي بالشكر إن أنعمت، وبالصبر إن ابتليت. إنا لله وإنا إليه راجعون. طلعوا معي هذا المقام يا إخواني، إذا نزلت المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا لله عز وجل، لا أملك أن أخرج عما قدر. إن أردت غنى والله يريد فقرا لا يمكن، إن أردت صحة والله يريد مرضا لا يمكن، إن أردت ولدا والله يريد عقما فلا يمكن. إنا لله، إنا لله، عبيد الله يدبر أمرنا ويفعل بنا ما شاء، وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. لذا كان مقام الصبر مقاما عظيما في الأجر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بكام؟ حسنة الصبر بكام؟ ب700 ولا ب10 ولا ب10,000 ولا ب1,000,000؟ أنا أريد أن أحدا يحدد لي حسنة الصبر بكم. أنت يا أخي بكم؟ أنت يا عالم بكم؟ أنت يا صحابي، أخبرني عن حسنة الصبر بكم. لا أحد يستطيع أن يحدد، ولا أحد يستطيع إلا أن يقول: بغير حساب. الله، بغير حساب. ومن القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ حتى نطمع. لو قال ملك من ملوك الأرض جزاؤك عندي بغير حساب، ماذا أقول؟ ماذا أتوقع؟ سأتوقع قصرا عظيما، سأتوقع سيارة من أحدث الموديلات، سأتوقع أرضا واسعة، لكن لن أتوقع رياسة مثلا، ولن أتوقع مثلا ملكا أملك به البلاد، لا. وإذا قال ملك الملوك ورب الأرباب ومن خزائنه ملأ لا تنفد، إذا قال بغير حساب فكم؟ لا أحد يستطيع أن يقدر، ولا أحد يستطيع أن يحدد. فاصبر، فاصبر يا عبد الله على طاعة الله، فاصبر عن معصية الله، فاصبر على أقدار الله عز وجل، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوف لما الله يبتليك في ولدك، تذكر هذه، تذكر قول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعظم من الولد، إياك أن تفقد هذا المقام، أعظم من الولد، فأجرك عند الله بغير حساب. يا من ابتليت بالعقم، تذكر هذا المقام، أجرك عند الله بغير حساب. يا فقير، يا من تتلوى جوعا، تذكر مقام الصبر، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب عند رب الأرباب. ومجري السحاب توفى الأجر بغير حساب، مقام بحق، يذكرنا بأمر المرأة حين تضحك، حينما يقطع إصبعها وهي تقول أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. يذكرنا بشأن المرأة التي تتلقى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عند العود من المعركة، وقد قتل أبوها وأخوها وزوجها، ويتلعثم الناس، كيف يخبرون امرأة ضعيفة بهذا؟ كيف يقولون لها متى ولدك؟ متى زوجك؟ متى أبوك؟ فإذا بالمرأة تتلقى النبي والصحابة فتقول لهم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حال الرسول؟ فيقولون لها متى ولدك؟ متى أبوك؟ متى أخوك؟ زوجك؟ فتقول إنما أسأل عن رسول الله، فما حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون رسول الله بخير، فتقول المرأة الحمد لله، فكل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل، هينة تلك المصيبة إذا لم تكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مقام عينته تلك المرأة؟ مقام إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا الله، ما أعظم الصبر وإن كان صعبا، ما أعظم الصبر وإن كان صبرا، فقد أخذ الصبر اسمه من الصبر، ما أعظم مقامه لمن يحتسب ولمن يعاين الأجر عند الله. أتظن أيها المسلم أن الشوكة التي تشاكها فتصبر عليها أتظنها سهلة؟ أتظن أيها المسلم أن يوما يمر عليك في الفقر يطلب منك ولدك شيئا وتتقطع حصرات أنك لا تقدر على تلبية طلبه، لكنك تخلو بربك فتصبر؟ أتظن هذا أمرا سهلا؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر، صبر مقام عظيم، ثم غفر، ثم سامح، صبر على الإذاء وأضاف إلى الصبر الواجب مغفرة ومسامحة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. استعينوا بالصبر والصلاة، قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة فبهما يعين الله. كان النبي إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. استعن بأمرين قبل أن أختم الحلقة، استعن بأمرين دلك الله عليهما، ما دلك عليهما عالم ولا فقيه ولا صالح. استعينوا بالصبر والصلاة. وأخيرا قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولنبلونكم، والله لنبلونكم، لنختبرنكم بالتكليف العظيم حتى يعلم الله، والله يعلم، ولكنه علم يظهر به استحقاق العبد للثواب والعقاب، وإلا فالله عز وجل يعلم كل شيء ولا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، ولكنه علم ظهور يظهر به استحقاق العبد للثواب والعقاب. فعلم الله السابق لا يكتب للعبد به ثواب ولا عقاب، وإنما إذا وقع الفعل من العبد فاستحق به ثوابا وعقابا، هنا يكتب الله الثواب والعقاب حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أيها العبد، مقام الصبر عشنا فيه مع آيات القرآن والله اختصارا، وانتظر مع حافظنا الإمام النووي وهو ينتقي لك من رياض السنة ما تعيش به في مقام الصبر مع أحاديثه صلى الله عليه وسلم وأحوال صحابته. فما أعظم الرسول حين يوجه، وما أعظم الصحابة حين تمتثل. فلقد مر معنا في باب التوبة توجيه وامتثال، وفي باب الإخلاص توجيه وامتثال. وانتظر، فما من ساحة من ساحات الفضائل إلا ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم نصيب فيها سترى من الصحابة ما تقر بها عينك وينشرح به صدرك. فإلى اللقاء القادم إن كتب الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق